ما خلف سطور التاريخ أحداث لا تنسى، لم تأتي على لسانه
لكنها حفظت في ذاكرة بلا جسد.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
التاريخ المغيب.
التاريخ المغيب،
من إعداد
عبد الرحمن القاسم،
تقديم
نجلاء محمد.
التاريخ المغيب من إخراج
حسين الطيب.
صنع اليمنيون حضارة وسطروا مواقف تاريخية نسجت في صفحات الزمن الغابر وأصبحت علامة بارزة في حياة اليمنيين. اليمن بلد الإسلام الأول الذي سابق إليه شخصيات يمنية عظيمة قدمت أروع دروس التضحية والفداء وأقوى عناوين الاستبسال، حينما سمعوا بأن في مكة رجل اسمه محمد رسول من الله يخرج الناس من الظلمات إلى النور ويحررهم من عبودية الطغاة والمستكبرين. تسابقوا إليه فكانوا له أوفياء في الشدة والرخاء وصادقين معه في السلم والحرب. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين، وحياكم الله إلى رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الأسبوعي التاريخ المغيب، فكونوا معنا. مستمعينا الكرام، لا نبالغ ولا نكذب عندما نقول أن هناك من استهدف التاريخ وغيبه، لكن ليس كل التاريخ مغيب. فالتاريخ الذي سطره علماء الضلال وتجار الحروب أصبح اليوم هو التاريخ الذي يدرس في المدارس والجامعات، بل حتى في المساجد. لا أحد يعرف عن التاريخ المشرق إلى القليل، وبالذات ما يتعلق بالشخصيات اليمنية التي برزت في أوائل ظهور الإسلام. نعم، قد يكون هناك من يقول لماذا تقتصر الحديث عن الشخصيات اليمنية فقط؟ نقول له نحن لن نقتصر عليها، بل سيكون حديثنا أوسع. لكن ذكرنا في البداية لهذه الشخصيات هو لأنها أسست لمناهج، بل لثورات أضاءت الطريق لكل من يريد أن يتحرر من العبودية والاسترقاق ويتخلص من التبعية والاستعباد، وظلت تنصر الحق وتحارب الظلم غير مبالية بما يحدث لها، حتى وإن كان النفي إلى الصحاري القاحلة والربذات البعيدة. حديثنا سيكون عن شخصية يمنية لا ننصفها، وإن تحدثنا عنها طويلا وقلنا فيها قولا كثيرا. من يعرف أبي ذر الغفاري؟ كثير منا لا يعرف هذا الرجل ولا يعلم ما الذي صنعه وما الذي قام به، سواء مع بداية ظهور الإسلام ومعاناة المسلمين أو توسع الإسلام وحياة الرسول وجهاده، وكيف استمر بروحيته الجهادية حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لينتهي به المطاف إلى النفي إلى الصحراء والاستشهاد فيها بسبب المواقف القوية التي سطرها. من المهم أن ندرس بعض ملامح هذه الشخصية الإسلامية البارزة، حيث كان من عشيرة بني غفار، وكانوا يقطعون الطريق ويسلبون المارة، ولكنه كان منذ بداية حياته موحدا لله ويعيش قلق البحث عن المعرفة، حتى أنه كان كما يحدث عن نفسه يصلي على طريقته في العشاء مبتهلا إلى الله سبحانه وتعالى. وكان أخوه شاعرا، وقد ذهب إلى مكة في بداية عهد الرسالة وسمع عن رسول الله صلوات الله عليه وآله ما كانت تحدثت به قريش، وسمع رسول الله صلوات الله عليه وآله وجاء إلى أبي ذر يخبره بما سمعه من رسول الله، وقال له إن حديثه ليس حديث شعر وليس حديث كهانة، ولكنه حديث يأخذ بمجامع القلب. ذهب أبو ذر إلى مكة باحثا عن الحقيقة والتقى الإمام علي عليه السلام. يقول أبو ذر: ودخلت معه على النبي فقلت له: أعرض علي الإسلام. فعرضه فأسلمت مكاني، فقال لي: يا أبا ذر، اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. فور إسلامه خرج أبو ذر إلى المسجد الحرام وقال: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابع. فقاموا فضربوه حتى كاد أن يموت، فأدركه العباس بن عبد المطلب فأكب عليه، ثم أقبل عليهم فقال: ويلكم يا معشر قريش، أتقتلون رجلاً من غفار؟ ومتجركم وممركم من غفار، فاقلعوا عنه. لما رأى أبو ذر العنة والاضطهاد من قريش، سأل رسول الله صلوات الله عليه وآله: ماذا يفعل؟ فأشار عليه قائلا: اذهب إلى عشيرتك وانتظرني إلى أن أذهب إلى المدينة. فعاد أبو ذر رضي الله عنه إلى قبيلته وحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعن الدين الجديد وما يدعو له من مكارم الأخلاق وتحرير الإنسان. فدخل قومه في الإسلام، ومضت الأيام، وهاجر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، وإذا بموكب كبير يقبل على المدينة مكبرا، فإذا هو أبو ذر رضي الله عنه. أقبل ومعه قبيلته غفار، فازداد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عجبا ودهشة، فقال صلوات الله عليه وعلى آله قولته الشهيرة والصادقة في ذلك الرجل العظيم: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، أصدق من أبي ذر. تعلق أبي ذر برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم تعلقا شديدا، وكان دائما يرى رسول الله وهو يجلس مع علي ابن أبي طالب عليه السلام، ويحدث الناس عن علي بأنه مع القرآن والقرآن معه، وأن علي مع الحق والحق مع علي. وأيضا كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحدث الناس عن أهل البيت عليهم السلام، وعن أهمية التمسك بهم في الحياة. وفي يوم من الأيام سمع من رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم حديثا مهما، فلم يتوانى أن يبلغ به ليسمع منه الجميع، حيث توجه إلى الكعبة المشرفة وأخذ بأسترها ثم قال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق وهوى. وهو بهذا الحديث يؤكد للجميع قضية مهمة، وعلى لسانه الذي هو أصدق لسان، بأهمية أهل البيت عليهم السلام ودورهم في الحياة، وهو ما جعله يتمسك بهم وبمنهجهم ولم يفارقهم أبدا. كان أبو ذر الغفاري رضي الله عنه من الشخصيات التي تعلقت بالإمام علي عليه السلام، وكثيرا ما كان يعيش معه فعرفه الإمام علي عن قرب. ولذلك نسمع تقييم الإمام علي عليه السلام لأبي ذر رضي الله عنه، فعن علي عليه السلام قال: لم يبق اليوم، وهذا كان قبل خلافة علي عليه السلام، أحد لا يبالي في الله لوبة لائم غير أبي ذر ولا نفسي. ثم ضرب على صدره، أي ليس هناك سوانا من لا يخاف في الله لومة لائم. وسئل علي عليه السلام عن أبي ذر فقال: وعى علما عجز فيه، كان شحيحا حريصا، شحيحا على دينه، بحيث لا يمكن أحد من أن يخترق دينه أو يلعب بدينه. حريص على العلم، يتحرك في كل موقع من مواقع العلم ليكتسب علما. وكان يكثر السؤال، أي كان يعيش قلق المعرفة كما نعبر هذه الأيام. وكان يحاول كلما ارتسمت علامات الاستفهام في ذهنه أن يلاحقها ليقدمها إلى من يملك الإجابة عنها. وهذا هو الذي يريده الإسلام بأن نعيش قلقي المعرفة، وأن نسأل عن كل شيء ولا نخاف ولا نخجل من أي سؤال، لأن على الإنسان أن يتعلم. فالعلم هو النور الذي يضيء قلبك وعقلك ويوصل إيمانك ويقوي حركتك في الحياة، فيعطي ويمنع، أي يعطي الجواب تارة ويمنع تارة أخرى عندما لا يكون هناك مصلحة في الجواب. أما إنه قد ملأ له في وعائه حتى امتلأ، أي لكثرة ما اكتسب من علم لم يبقى في وعائه متسع. فأبو ذر من القلائل الذين ثبتوا مع علي عليه السلام، إضافة إلى سلمان وعمار، لأن القضية كانت عندهم في مستوى الوضوح الذي ليس فيه أي مجال لأي شبهة أو لأي خلل. إن الحديث عن شخصيات كأبي ذر يجعلنا ندرك عظمة أولئك الرجال العظماء الذين سطروا أروع ملامح البطولة والفداء في حياتهم. ولذلك لن ينتهي الحديث عند هذا الحد من شخصية أبي ذر، فله مواقف ليس لها نظير بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ما سنتعرف عليها في الحلقات القادمة بإذن الله.
كنتم مع
التاريخ المغيب.